الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من الناس الذين ما يتحاسبون في حرصات يوم القيامة؟ الأنبياء، نعم. ومن عموماً ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل 70,000، ومن معهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. المكذب بالبعث كافر كالمشركين ومن شابههم، والبعث قلنا في اللغة هو ماذا؟ الإثار. في اللغة هو الإثار وإرسال رسول، إرسال رسول، كما هو معلوم أن الله أنزل إلينا علينا الكتب وبعث إلينا رسلا. الإثارة، بعث الشيء أي أثاره. وأما في الاصطلاح فهو إخراج الناس، إخراج الخلق من قبورهم واجتماعهم للحساب في حرصات يوم القيامة. قال: والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه الآية أين الشاهد فيها على كفر من أنكر البعث؟ أين الشاهد؟ كلمة ماذا؟ الذين كفروا. فقال: زعم الذين كفروا. فالذين لا يقولون بالبعث أخبر الله أنهم كفروا، والبعث من الإيمان باليوم الآخر. فمن أنكر البعث أو الحساب أو ما جاء في الكتاب والسنة أنه سيحصل في عرصات يوم القيامة فهذا أنكر هذا الركن، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان كفر. قل بلى وربي لتبعثن. فيه مسألة: جواز الحلف للإنسان الصادق وإن لم يستحلف. يجوز للإنسان الصادق أن يحلف، ولا يدخل في كثرة اليمين، ولا يدخل أيضا في النهي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يقول: والذي نفسي بيده، والذي لا إله إلا هو، وهكذا. وفي الآية أننا سننبأ بكل ما عملنا، ففيها فائدة مسلكية عظيمة. أن المسلم ينتبه لعمله، فأعمالنا التي تعملها الجوارح سننبأ بها في عرصات يوم القيامة. قال: وذلك على الله يسير، وكل شيء على الله يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله أمره نافذ وهو القادر سبحانه، يخلق الخلق بقوله كن، خلق السماوات السبع والأراضين في ستة أيام، وهو قادر سبحانه وتعالى أن يقول لهن كن فتكون، إنما له الحكمة البالغة. ونستفيد من هذه الآية أن الإنسان يطلب ربه ما أراد إن لم يكن السؤال محرم، فاطلبه علما غزيرا نافعا، واطلبه غنى من فقر، واطلبه أن يعافيك من مرضك، فكل شيء عليه يسير وهو على كل شيء قدير سبحانه. ومن ضعف إيماننا نركن إلى بعض المخلوقين وندع الخالق، وهذا من ضعف الإيمان، فالمخلوق لا ينفعك إلا بتيسير الخالق سبحانه وتعالى. كان الصحابة يسألون الله حتى ملح الطعام، كانوا يسألون الله ملح الطعام، ما يحتاجون إلى غير الله، من زاد إيمانه ما يحتاج إلى غير الله، كما قال بعض السلف: ما احتاج إلى غير الله تقي. فعلا والله ما احتاج إلى غير الله تقي، التقي ما يحتاج إلى غير الله، فالذي يلجأ إلى غير الله ضعيف الإيمان قليل التقوى. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. أرسل الله عز وجل جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله عز وجل يرسلهم. وفي إرسال الله عز وجل لرسله حكم بالغة، فمنها رحمته بالخلق. أليس إرسال الرسل رحمة بالخلق؟ رحمة بالخلق. قال بعض العلماء: لولا العلماء لكنا كالبهائم، وأحسن منها يقال: لولا الرسل لكنا كالبهائم، لأن العلماء يعتبر ماذا؟ ورثة لشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم حسنة من حسنات. لولا الرسل لكنا كالبهائم فعلا. وانظر إلى تاريخ قريش والعرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبئك هذا الحال على أن البهائم أحسن. أحدهم يقتل بنته، ما ذنبها؟ صغيرة، خائف من العار في المستقبل لما تكبر وتشتهي الرجال، يؤدبها ويستعين بالله ويحصل الخير، لكن ما عندهم إيمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينحتون حجرا بأيديهم، ينحتها بيده جعل لها رأس وأيدي، ويخاف منها خوفا شديدا، يعني يتعجب. عقول ضالة بدون الرسالة عقول ضالة، ينحتها بيده ويخاف منها. وبعضهم ربما كان يتخذ له أصناما في السفر صغيرة يدعونها توصل للكبيرة التي حول الكعبة، والكبيرة توصل إلى الله في زعمهم إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وربما صنعوا من حلوى فاشتد عليه الجوع فأكل بعضه، أكل بعض ربه، يعني يأكل رأس ربه أو يأكل رجله، فإذا عاد إلى البيت أعاده. ما هذه العقوبة؟ يذبحون لها ويطلبون منها النبت والضر ويدعونها الله المستعان من دون الله. كيف يجوز التصوير؟ لماذا؟ هم بين أمرين، إما أن يكونوا أعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوسائل الدعوة، وأحكم من القرآن والسنة بوسائل الدعوة، فمن اعتقد هذا كفر، وإلا أن يكونوا مخالفون، وهذا هو الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدعوة الآفاق بدون تلفاز وبدون صورة. الإمام أحمد حفظ ألف ألف حديث مليون، ما معه تلفاز ولا معه كمبيوتر ولا معه انترنت. وهؤلاء ربما أحدهم يقتنى الأربعين النووي، فهذه دعاوي فارغة، الصور حرام جملة وتفصيلا، ما معهم إلا الشبه ومعارضة الدين ومعارضة الرسول. فقلنا من حكم الله عز وجل في إرسال الرسل رحمته بعباده، كانوا يتقاتلون على سباق الخيول سبب الجهل، فالجاهل ما يرجى خيره، والعالم هو الذي يرجى خيره. وتأمل إلى حالنا اليوم، تأمل إلى حالنا اليوم لما ابتعدنا عن العلم، صار عندنا أخطاء كثيرة جدا بسبب جهلنا، ولو ازداد العلم الشرعي ما حصل هذا. فما يحصل بالأمة الإسلامية اليوم هو بسبب جهلها إلا من رحمه الله. انتكست الفطر عند كثير من الناس، وانتكست المفاهيم، وصرنا نتعب ونتعب غيرنا. الجاهل يتعبك حتى إذا أكلت أنت وجبة واحدة، لو تأكل أنت وجاهل وجبة واحدة ما هو تجلس معه سنوات، يتعبك. جاهل أصلا ما عنده علم، لو تمشي معه في الطريق يتعبك، تسكن أنت وإياه يتعبك. والله أن الجاهل يتعبك حتى في مشيتك، يعني في مشيتك، في مشيته يتعبك. وتأمل إلى يوم الجمعة أو في ازدحام الناس، أحيانا وأنت مستمع ما تعرف إلا هو، ترى إنسانا يتخطى الرقاب ويؤذي الناس أذية شديدة، فإذا نظرت إليه رأيت أنه جاهل، عليه سيماء الجاهلين، ما عنده علم. والمتعلم ما يؤذيك أبدا، المتعلم المتأدب ما يؤذيك أبدا، وإن حصل منه الأذى تاب إلى الله. الجاهل يؤذيك أينما كنت وحيثما تكون، فلا علاج للجهل إلا العلم. الجهل داء قاتل ودواؤه نوعان في التركيب متفقان، وحي من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله عليه. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن حكمة الله عز وجل في إرسال الرسل إقامة الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما بقي معنا حجة أمام الله؟ ماذا سنقول؟ ما رأينا القرآن في واحد من البلاد هذه؟ ما رأى القرآن؟ كلنا رأينا القرآن وقرأنا، فما بقي حجة. لا تقول أنا ما وصلني القرآن ولا جلست بين كذا وكذا أنت في بلد مسلم. عرفنا القرآن وأهملنا إلا من رحمه الله، وسمعنا السنة وأعرضنا عنها، بقي عذر؟ ما بقي عذر. الخطباء يخطبون والمحاضرون يحاضرون والأشرطة موجودة والدعوة قائمة، فما بقي عذر أمام الله سبحانه أبدا، والدعاء منتشرون والخير حاصل. ما بقي إلا الإقبال أو الإعراض، الإقبال على الدين والتعلم أو الإعراض عن الدين، وكل يجازيه الله عز وجل من جنس عمل. ومن حكمة الله عز وجل في إرسال الرسل ليعرف الناس طريق الجنة وطريق النار، ما تركنا هملا سبحانه. الأنبياء يعرفون طريق الجنة وطريق النار، ويعرفون مصالحنا في حياتنا وأخرانا وآخرتنا. وحكم الله عز وجل كثيرة في إرسال الرسل، وهذه منها. سؤال: ما هي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد؟ نعم، نعمة الإسلام، وأصلها بعثة الرسل. إرسال الرسل هي أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: لقد من الله على المؤمنين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. أولنا بمنزلة الوالد. وأرسل جميع الرسل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا خرج آدم؟ لأنه نبي، وهو دعا إلى التوحيد، دعا أبناءه، نبي من أنبياء الله. قال: مبشرين ومنذرين، جاءوا بالبشارة لأهل التوحيد والإسلام، وجاءوا بالنذارة لأهل الشرك والعصيان، فهم مبشرين ومنذرين. وهكذا يجب أن يكون الداعي إلى الله، لا يفتح للناس باب الترغيب حتى يجعلهم يأمنوا من مكر الله، ولا يخوفهم حتى يجعلهم يقنطوا من رحمة الله فيجمع لهم الأمرين. وهذا هو أسلوب القرآن. أما هو أسلوبه؟ أسلوب. تجد أحيانا يذكر الله عز وجل أهل الجنة، ثم يذكر بعدها ماذا؟ أهل النار، وأحيانا يقدم هذا ويؤخر هذا، ويذكر الله عز وجل وصف الجنة ثم يذكر وصف النار، ويذكر الله عز وجل صفات المؤمنين ثم يذكر صفات المنافقين والكافرين، وهكذا يجمع بين الترغيب والترهيب. وقد جمع المنذر كتابا عظيما سماه بالترغيب والترهيب، وصححه العلامة يعني حققه العلامة الألباني رحمة الله عليه، فهو من أنفع كتب الوعظ ومن أنفع الكتب التي يستعين بها الخطيب بعد كتاب الله، وبالذات بعد أن حلاه الإمام الألباني بحليته العظيمة، صحح صحيح يعني أحاديثه وخرج صحيحها من ضعيفها. جمعه في 5 مجلدات في 3 مجلدات الصحيح وفي 2 الضعيف، فلا يستغني عنه طالب العلم. وقد راجعه الإمام الألباني قبل موته، يعني من آخر كتبه مراجعة، معناه سار عمدة في تصحيح الألباني وتضعيفه، لأنه صحح فيه ونقحه في آخر حياته، من آخر ما وقف عليه رحمة الله عليه. فطالب العلم والواعظ والداعي إلى الله يكون هذا شأنه. وهكذا في باب الحلال والحرام، لا تحاضر وتعظ الناس عن ترك الدنيا حتى تقلق عليهم جميع الأبواب فيفهمون منك أن الأسباب الشرعية تدخل في الدم، لا، خطأ. يحذر الناس من الدنيا وتطرق لهم الأسباب الشرعية الحسية، وتذكر لهم أنهم مأجورون إذا ما شغلتهم عن عبادة الله عز وجل. ومن تفرغ معتمدا على الله عز وجل، لله عز وجل وللكتاب وللعلم الشرعي، فهو خير الله، والله عز وجل سيسوق رزقه، كما هو معلوم من قصة أبي بكر الصديق. فتأمل لما زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعدا في عام حجة الوداع، وقال له: يا رسول الله، كان مريض عاده في مرض، ذكر له أنه قد اشتد به الوجع وأنه لا يرثه إلا ابنة له، أفيتصدق بثلثي ماله؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث كثير أو كبير. ثم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عال. لأنه في مرض الموت، قد يكون الموت قريب فينتقل المال لمن؟ للورثة. يعني الموت مقارب فينتقل المال للورثة فلا تحرمهم. لكن في قصة أبي بكر لما أخرج ماله كله، ما هو الثلث أو الثلثان، ما هو أخرج الثلثين أو النصف، أخرج ماله كله، ما أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بوب الإمام الواجعي أنه يجوز أن تخرج مالك كله في سبيل الله إذا كنت حيا قادرا، لأن هذا من قوة التوكل، بشرط أن يكون عندك قوة توكل واعتماد على الله. وقس على هذا أنه من تفرغ لطلب العلم الشرعي فهو خير له، والله عز وجل سيسوق لقمته وسيسوق أكله وشربه ومسكنه. لكن يعتمد على الله اعتمادا كليا. ويدع كل شيء على الله. لا يقول: أنا أعمل جهدي والباقي على الله. بعضهم يقول هذا والباقي، يعني ما على الله إلا الباقي. هو عليه شيء من الأمر والباقي على الله. لا، كله على الله. الذي ستعمله والباقي كله على الله. الذي ستعمله بتوفيق الله والباقي يعطيك الله عز وجل إياه. قال: والدليل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا من الحكمة في إرسال الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يسأل نوحا يوم القيامة: يا نوح، أو يسأل أمة نوح: هل أرسلت إليكم رسولا؟ هل بلغكم نوح؟ فيقول: لا يا رب، ما بلغني. المكذبون من قومه يكذبون حتى في عرصات يوم القيامة. قال: فيقول الله عز وجل: هل بلغت يا نوح؟ قال: نعم بلغ. هو يقول نعم وأمته ماذا؟ تنكر. قال: من يشهد لك؟ قال: محمد وأمي. فتأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بما قرأت من القرآن،
وبما استفادت من كتاب الله. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وأمثال هذه من الآيات. فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد على شهادة أمته، قال: وهذا قول الله، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلا حجة للناس بعد إرسال الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبالذات هذا الدين الذي نحن فيه والرسول الذي بعثه الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حفظ الله دينه فسخر علماء وأئمة يعتنون بالتأليف والتصحيح والتضعيف والشروح، فالناس غافلون إلا ما رحمه الله. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا سئلت من أول الرسل فالجواب من؟ نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين يقولون إدريس ما عليه دليل، ما عليه دليل. قال: وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أين الشاهد من الآية؟ والنبيين من بعده، فما دام أنه قال أنه من بعده دل على أنه أولهم. هذا من الكتاب ومن السنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة أنهم يأتون إلى نوح، ماذا يقول له؟ أنت أول الرسل. هذا فيه تصريح مع الآية. من ذرية والنبي قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا. إذن ونؤمن أيضا أن الله بعث إلى كل أمة رسولا، إذن ما بقي عذر. كلمة أمة ذكرت في القرآن على أربعة معاني، من يذكرها؟ والذكر بعد أمة، المراد هنا بالأمة ماذا؟ الزمن، أي بعد فترة من الزمن. هذا الأول. والثاني إن إبراهيم كان أمة، يعني فالأول يطلق على الزمان والثاني يطلق على الجماعة، يعني على الجماعة، أن الإنسان يعني على الجماعة. إبراهيم كان أمة أي جماعة بمفرده، يطلق على الإمام. الثاني يطلق على الإمام. ولقد بعثنا في كل أمة، هذا يدل على الجماعة والطائفة، في كل طائفة وأمة. والرابع إنا وجدنا آبانا على أمة، أي على ملة. إذن أمة جاءت في القرآن على أربعة معاني. المعنى الأول يراد بها الجماعة وهذا دليلها، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، الجماعة والطائفة والقبيلة. المعنى الثاني على الزمن في سورة يوسف: وادكر بعد أمة، أي ذلك الذي قال له يذكره عند رب بعد فترة من الزمن. القول الثالث ماذا؟ القول الثالث الملة. القول الثالث الملة. والقول الرابع الإمام. الإمام المعنى الرابع. إن إبراهيم كان أمة، أي إمام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل الأمم رسل بعث الله رسول. ووظيفتهم أن اعبدوا الله، يقول لأممهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي هذه الآية تحقيق الولاء والبراء. أين الولاء وأين البراء؟ أين الدليل على الولاء والدليل على البراء؟ اعبدوا الله دليل على الولاء، واجتنبوا الطاغوت دليل على البراء. إذن لا يقوم الدين إلا بهذين الأصلين. فهل يصلح أن نحب الله ورسوله ونحب أعداء الله ورسوله؟ يعني إذا أحببنا الله ورسوله أتينا بماذا؟ بالولاء. لكن بقي البراء، لا بد أن نحب الله ونبغض أعداءه، ونحب في الله سبحانه، وقس هكذا في حق المبتدعة وغيره. كما أنه واجب عليك أن تحب الحق وأهله، يجب عليك أن تتبرأ من الكفر وأهله. قال: وافترض الله على جميع العباد، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به. هذا هو المعنى، وبقي معنى الطاغوت وتفسيره يؤخر إن شاء الله. قال: ذكر العثيمين رحمه الله أن الذي أدلى بالرأي ذكر ابن عثيمين أن الذي أدلى بالرأي في قتل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من كل بطن من قريش كي يتنوع هو أبو جهل، وذكر لنا وكنا نعرف أنه الشيطان رجل من الحجاز، فأيهما أصح؟ الصحيح أنهم اجتمعوا وحضر معهم الشيطان على صورة ملك من ملوك نجد، فذكر لهم أنه جاء يشاركهم هذا الهم والمشكلة العويصة عليهم، وهي كيف يعملون بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكانوا يأتون بالآراء وهو يصحح ويخطئ، فبعضهم قال نسجنه، فقال لهم لا ما يصلح هذا، بعضهم قال نخرجه، قال لا سيتبعه أصحابه. وأبو جهل جاء بالرأي الذي قال نقتله، ولكن نجعل من كل قبيلة شابا فيتوزع دمه على القبائل، فلا يستطيع بني هاشم يطالب بدمه، ووافقه الشيطان أيد الرأي. إذن الرأي كان من من؟ من أبي جهل، والشيطان يصحح ويخطط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.